أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نوصل لهم غريب الأفضل والغريب غريب. قال الغريب، وهذا ما يسمى بالغريب مطلقا، لأنه يقابل الغريب لفظا، واضح؟ فالغريب مطلقا، وكذلك قد يطلق مقابل الغريب المطلق، وعندنا الغريب النسبي كما سوف يبين. وهذا الغريب لماذا سمي غريب؟ هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط الثقة، لكن وقع الغرباء تارة في المتن وتارة يقع وهم، وقع في السند وقد يقع لا يقع في كليهما مثلا وسندا أيضا، كما راح أبين في كلا القسمين، بالغريب هذا اللي يسمونه الغريب المطلق أو الغريب النسبي أو الغريب لفظا حينئذ، وهما بشيء. فإذا عرفت معنى الغريب وهو المتفرد في الرواية، وإن كان الراوي ثقة عادل، لكن هذه الرواية لم يروها غيره، لذلك يسمونه هذا حديث غريب. وله أقسام، كم قسم؟ ثلاثة. الأول عليكم السلام، طبعا المصنف قدم، وإلا عادة يذكرون الغريب سندا، الغريب متنا، الغريب سندا ومتنا، لكنه قدم الغريب سندا ومتنا. بالنسبة إلى جهة السند قلنا واضح شنو الغريب بالنسبة للسند، أن شخصا واحد ثقة يتفرد بهذا الحديث، واضح؟ قد لا يكون المتن غريب، لكن يعني الآن حديث واحد وإن كان مضمون المتن موجود، لكن صحابي فقط من صحابة رسول الله مع كثرتين ينقل هذا الحديث، الصحابة وين كانوا؟ هذا الغريب قد يكون غريب سندا لكن المضمون موجود، مو مثل أسدني معاشر الأنبياء لا نقلوا أبو بكر، هذا غريب سندا وغريب متنا، لأن السند فقط تفرد به أبو بكر والمتن مخالف. يقول الغريب إسنادا ومتنا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد من الرواة، ويليق أن يوصف بالغريب المطلق أي الفريد من الجهدين. قلنا مثل من هذا؟ هذا الخبر الذي رواه أبو بكر، هم غريب من جهة السند لأن الراوي واحد، وكذلك متنا لأنه غريب عن سائر الأحاديث. الغريب إسنادا خاصة لا متنا، لا المتن مو غريب، يوجد في مضمونه مضامين متعددة، روايات أخرى موجودة، لكن المتفرد بهذا الحديث واحد. وعرفه الشيء الثاني في البداية كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا، إذا انفرد واحد بروايته عن آخر غيرهم، غير من؟ غير الأصحاب. إذا تفرد واحد، المتن موجود عند الأصحاب في الأحاديث، لكن بخصوص هذا اللفظ تفرد به شخص. وإن شئت قلت، هذا شيء يسمونه إلى اسم، يسمونه الغريب من وجه، غريب من وجه، راح يذكره. وإن شئت قلت إذا اشتهرت الرواية عن جماعة معينة من الصحابة لكن نقله الراوي بسند آخر لا ينتهي إلى تلك الجماعة التي نقلت عنها، بل عن صحابي غير معروف بنقلها، هذا يسمى بالغريب من وجه. وهذا ما يجب أنه غريب من هذا الوجه، أي من هذا الطريق، وقد أكثر الترمذي في سننه وابن الجوزي في كتاب الموضوعات من هذا التعبير. ما هو التعبير؟ الغريب من وجه. الثالث هو لا الغريب من جهة المتن فقط، يعني لم يتفرد واحد بروايته، يوجد أكثر من شخص قد روى هذا الحديث لكن المتن هذا غريب بالنظر إلى سائر الأخبار. يقول ما تفرد واحد برواية مثل ثم يرويه عنه جماعة كثيرة مثل مت، هذا يسمونه الغريب في خصوص المت، مثل مت ما رواه عمر، رواه عمر الأعمال بالنيات. من جهة العامة أن هذه الأعمال بالنيات المتن، هذا المتن كما راح يبين، المتن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما حد روى إلا عمر. تقول لي إذن هذا، إذن المتن ما مروي إلا عن عمر، المتن هاي الألفاظ ما موجودة عند شخص آخر، هو المفروض غريب من جهة المتن وغريب من جهة، يقول لا مستند أصبح مشهورا، الحديث العفو أصبح حديث مشهور لأن ياهو كل الأعمال بالنيات. عمر نقله عنه شخص أيضا يسمى عمر أو علقبة إلى الطبقة الخامسة إلى يحيى، من بعد يحيى قالوا قد رواه عن يحيى قرابة 200 شخص، وبعض قال لا قرابة 50، فأصبح مشهورا من بعد يحيى. فهو صحيح في البداية تفرد به عمر، والذي بعد أيضا تفرد، والذي بعد تفرد بعده للخامس، من بعد الخامس اشتهر ونقل. نعم هاي بالنسبة إلى العامة، أما هذا المضمون الأعمال بالنيات عندنا في روايات أهل البيت موجود في كثرة، موجود، ذلك هو مو غريب في الحقيقة. هو وبعضهم يقولون حتى العامة يقول حتى المتن ليس غريبا، فقد نقل هذا الأحاديث عن الأعمال في النيات عن علي بن أبي طالب، وقالوا عن سعيد بن جبير بعضهم يقول، وبعضهم يقول عن أنس. فعلى هذا القول بأنه قد رواه غير عمر، فأصلا في أكو غربة بعد، لما أكو غربة ما أكو غربة. فقال ما تفرد واحد برواية متنه ثم يرويه عن هذا الواحد جماعة كثيرة، فإذاك خرج عن كونه غريبا في السند، فيشتهر نقله عن المتفرد فيعبر عنه للتمييز عن سائر الأقسام بالغريب المشهور لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول عمر، وبالشهرة في الطرف الآخر ليجدد نقله. وإليه يشير الشهيد الثاني في البداية بقوله أو غريب متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفين، لأن أول سند هو غريب بالحقيقة تفرد به فقط عمر، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرف الأول وبالشهرة في طرف الآخر. وحديث إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب غريب في طرف الأول، لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر، مشهور في طرف الآخر لأنه اشتهر ونقله أكثر من 200 واحد. والحديث هذا بالنسبة إلى العامة، أما بالنسبة إلى الإمامية هذا المعنى مروي فليس غريبا، والحديث قد ورد في طرقنا عن أئمتنا عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد يطلق، هذا كلام بالحقيقة مو كلام المصنف، هذا نص كلام الشهيد الثاني في البداية، وقد يطلق الغريب على غير المتداول، ف في الألسنة والكتب المعروفة، ولكن يخص ذلك حينئذ إذا ما مشهور أيضا غريب لكنه غير مشهور في الكتب المعروفة الحديثية مسمى بالشاذ. لكن الشهيد الثاني يقول إطلاق الشذوذ على ذلك هذا مو صحيح، لأن الشذوذ له معنى آخر، لكن الإصطلاح جرى على تسمية الشاذ في مقابل الغريب وليس هو الغريب، فإن الشاذ ما يكون في مقابله رواية مشهورة، أما الغريب لا، لا يشترط أن يكون الغريب أن يقابله أو أن يقابله حديث مشهور، وجد ما وجد إذا تفرد به بالسند أو المتن يسمى غريب. أما الشاذ هو الخبر الذي رواه الثقة في مقابل ما نقله الجمهور، هنا الغريب هو الذي تفرد به الثقة متنا أو سندا، يعني لا يوجد في مقابله حديث يخالفه. أما الشاذ لا، لابد حتى سمي هذا الشاذ أنه قد روى شيئا خلاف ما عليه جمهور الناس. هذا كله قد يدخل تحت مصطلح الغريب المطلق. الآن الكلام في الغريب لفظا، الغريب لفظا شنو معناه؟ وهو في عرف الرواة والمحدثين عبارة لفظا، هذا الحديث قد يكون مرويا صحيحا وعن أكثر، لكن في لفظ أو ألفاظ معينة غير شائعة الاستعمال وغير مفهومة، يعني لفظ هذا اللفظ غريب، لذلك لما غريب لفظا مو المتن غريب كل المتن ولا السند، إنما يوجد في ذلك الحديث لفظة أو أكثر من لفظ غير مفهوم حتى لما أراجع اللغة لا أجد له معنى. فيأتي هؤلاء المحدثون ويفسرون تلك الكلمة، ولذلك قال الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني أن الغريب لفظين هذا خطر، والمفروض لا يفسر هذا الحديث الغريب إلا الحذاق من أهل الحديث، ولا بد أن يتشبث، يقول يتشبث يعني ولا يستعجل في تفسير قول المعصوم بالحدث والظنون. ويذكر السيد حسن الصدر رحمه الله في نهاية الدراية في شرح الوجيز للبهائي يقول: وسئل أحمد ابن حنبل عن حديث فيه غرابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابهم أحمد بن حنبل: إنما اذهبوا واسألوا أصحاب حديث الغريب. هذول أنا ما أعرف، أكو ناس مختصين بمن بتفسير الغريب اللفظي، فهذا ما أعرف أنا به، أكو اختصاص وهو ياهو يعتبرون أحمد بن حنبل. وإن كان سيد حسن يعلق يقول أحمد ابن حنبل ما قبل أن يفسر حديثا فيه في لفظة غريبة، قال لي أنا راح أجاوبكم بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. يقول: مع أن أحمد ابن حنبل قد فسر أدون من الظن، بل هو الشك، أحاديث فيها شك ومع ذلك تصدى لها. فكيف هنا يقول لا أتصدى، هذا مو اختصاصي، يقول هذا عجيب من عنده. فإذا الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول هذا خطر، حديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وأكو لفظة غريبة، أنت مو اختصاصك لتفسر هذه اللفظة حسب هواك، يعني بعضهم كما يقول أمين من عسر ومنهم إيش مضمونه من زمان عليه، هم من يتسمى بالعلماء وهو ليس منهم يهوي الكتاب على آرائه، مو يعرض آراءه على القرآن، لا هو يعتقد بشيء ولما يأتي بالقرآن يعول القرآن على اليمن. شنو المثال هي؟ هذا مثال هاي مثالها واضح. مثلا نجي إلى آية الرؤية إلى الله عز وجل، هل الإنسان يوم القيامة ممكن أن يرى الله أو لا؟ عقيدة الشيعة والمعتزلة ما يشوف الله لا يرى، أما الأشاعرة والمحدثين مثل أحمد بن حنبل يقولون إحنا نرى الله عز وجل يوم القيامة كالقمر، وعدهم أن الرب هو شاب أمر ويجلس على الكرسي ويضع قدمه اليمنى على قدمه اليسرى ويهتز به العرش ويخرج منه صوت كعطيط. شنو عطيط يعني؟ شايف الباب من زنجر هاي من فتحة وسدة يطلع شنو بها؟ يقول هيك. ولذلك هم الوعاب يقول يقرأ الإنسان الواحد يقع يضع رجل اليمنى على رجل اليسرى يشاهد جلسة الرب. مثل شنو شاهدنا على تأثير العقيدة ويهون الكتاب على اليمن؟ قال القرآن تلميذ حتى القرآن. موسى لما طلب الرؤية، طبعا موسى مو لنفسه حاشا، إنما هؤلاء قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. فقال يا ابو هذول شو سيدي من باب القاء الحجة، الله ايش قال لي تراني او لن تراني؟ لن جيت في تعبير مو اجي ابن هشام قال لا تفيد من لا تفيد التعبير، تفيد النفي لكن لا تفيد. ليش؟ مو هنا هو عقيدته بأن الله يرى، فإذا قال لن تفيد التأبيد هذا يضرب من؟ يضرب عقيدته. شلون أنت إذا تعتقد بأن الله يوم القيامة يرى، فإذا إيش قال؟ قال لن لا تفيد التأبيد. واضح؟ لن ترى ما تفيد التأبيد، تفيد النفي لكن لا تفيد التأبيد. ويستشهد شوفوا ابن هشام وشوفوا الآلوسي شلون عقيلة، وقلت هو يستشهد بمن؟ يقول لأن لن قد اجتمعت معه ياهي أبدا، لو كانت في النفي التأبيد تلك جهة بأبدا. وآخر فبعضهم يجي قال وهو في عرف الرواة والمحدثين عبارة عن الحديث المشتمل متنه نائب فاعل على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع من اللغة. يعني لفظ هاي ليش مو واضحة؟ للغير شائعة في اللغة. وهذا طبعا هو المفروض هو يتلف كلام من هو كلام الشهيد، هو الثاني هو كتاب من بالأصل، يعني 90% هو كلام الشهيد الثاني وكتاب الحارث يعني حسين عبد الصمد والشيخ الباهي. هاي المفروض يكمل، انت انقلت المفروض تكمل هذا كتبه. وقد جعل هو كلام الشهيد الثاني بعد الشاعر، وقد جعلوه قسما مستقلا في قبال الغريب بقول مطلق، محترزين بغير اللفظ عنه. هذا وإن فهم الحديث لفظان جزء من علوم الحديث، في نسخة فن. وأما صاحب المنتقى الذكر أهم علوم الحديث. فين أوج قال؟ لا قال فين ولا قال أهم، إنما جاء بكلمة جزء. يقول جزء ولا هو شنو؟ الأولى فين أو أهم، يعني أفضل. لماذا هو أهم؟ وهذا جزء يهل يناسب العلة، الانتشار، انتشار جزء لو أهم لو فن. قال ليش هو؟ لانتشار اللغة. المفروض الناس يقول أهم لو فن لو جزء، أن هذا الغريب لفظين. لما هو أهم علوم الحديث أو فن من علوم الحديث؟ ليش فن؟ لانتشار اللغة وقلة تمييز معاني الألفاظ الغريبة، فربما ظهر معنى مناسب للمراد لكن المقصود في الواقع شنو؟ قد تتفسر هذا اللفظ الغريب بمعنى لكن بالواقع هو يقول والمقصود في الواقع غيره مما لم يصل إليه. ولذلك الشهيد الثاني قال بعد هذه العبارة، قال لذلك يقول ولذلك يتق الله تعالى شخص إنسان الإقدام على تغيير تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام بالحدس والتخمين. إذن هذا إذا شفت حديث فيه لفظة غريبة لا تستعجل بالحدس والتخمين، فسر كلام المقصود به قد يكون خلاف ما وصلت إليه. إيه فهو تفسر راح يعطي، هو ما راح يعطي أمثلة، راح يعطي أمثلة مو بالأحاديث، راح يعطي أمثلة عن قليلة. أول سؤال، من هو أول من صنف في ذلك؟ مرة من العامة وتارة منين؟ من الخاصة. يقول وقد صنف فيه جماعة من العلماء، وأول من صنف بالغريب لفظا هو النضر ابن شميل، وفي نسخة النضر ابن سهيل أو أبو عبيدة، أو لأن بعضهم قال لا الأول هو من أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وبعدهما أبو عبيدة القاسم ابن سلام ثم ابن قتيبة ثم الخطابي، فهذه أمهاته أصول، ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كابن الأثير فإنه قد بلغ بنهاية النهاية، ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية، ثم الهروي فزاد في غريبه غريب القرآن مع الحديث. هذا ما لدى السنة الذي ذكره الشهيد، أما عند الشيعة فمن ألف فيه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المتوفى، وألف ما سماه معاني الأخبار، هذا موجود كتاب عليه، وكذلك الشيخ الجليل فخر الدين محمد النجفي الطريحي المتوفى 1085، فألف ما أسماه بغريب الحديث، ثم ألف كتابا أوسع لسماياه الآن بعض مجلدات مجمع البحرين في غريب القرآن، هو لو كاتب هو كتب العفو، ثم أردفه بكتاب آخر اسمه مجمع البحرين غريب القرآن، وثم العلامة الحجة نادرة العصر السيد محمود الطبطبائي المتوفى 1310 هجرية. ما ذكر بعد العلامة عند كتاب حل إشكالات الأخبار، عنده كتاب اسمه حل إشكالات الأخبار، ها العلامة اللي طبعا بعضهم قال استشكل، قال العلامة لما كتب تأليفاته ما كتب قال عندي مؤلف اسمه حل إشكالات الأخبار، لعله المصنف ما ذكر لهذا الإشكال، بأن المصنف بنفسه ما ذكر أن عنده كتاب اسمه حل، طبعا هو حل إشكال شلون قلت تتم على كتاب الشيخ الصدوق معاني الأخبار. وسيد عبد الله شبر رحمة الله عليه أيضا عنده كتاب هذا سماه كتاب الأنوار في حل مشكلات الآيات والأخبار. هذا مصنف ما ذكر المتفق عليه هذا سيد ما بيشي شنو متفق عليه؟ متفق حديث عند السنة مثلا نقول هم يقولون سنة وهذا حديث يعني رواه مسلم والبخاري. إذا رواه مسلم والبخاري هذا يسمى حديث متفق، وترى الاتفاق في المتن وترى الاتفاق وين؟ اتفاق في الراوي. نعم إذا كان هذا الحديث قد اتفق مع البخاري ومسلم مثل الترمذي أو ابن ماجه حينئذ أيضا متفق عليه، هذا بالنسبة للعامة. أما إحنا إذا رواية قد رواها أكثر من ثقة الستة، هؤلاء الستة إذا رواية رواها زرارة ابن أعين ورواها مسلم ابن محمد الثقفي الطحان وقد رواها مثل البريد، فهذا يسمونه هذا حديث الفضلاء. احنا ما عندنا حديث ما عندنا بالدراية الشيعة يسمى هذا حديث متفق عليه، ما عندنا. يقول اذا اتفق المحدثان او ازيد على نقل خبر يطلق عليه المتفق عليه كما اذا اتفق البخاري ومسلم على نقل رواية أو اتفق الثلاثة كما اتفق معهما النسائي أو الترمذي فيطلق عليه متفق عليه. قال النووي وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين. ولذلك استدرك الحاكم النيشابوري أو النيشابوري على الصحيحين سماء المستدرك، ليش؟ لأن يقول هذا الحديث متفق عليه من قبل الشيخين، المفروض ينقلونه لأنه قد جمع الشرائط، المفروض متفق عليه لا تستدرك. ومثل ما إذا نقل فضلاء أصحاب الإمام رواية عن الإمام الصادق أو أبي جعفر الباقر فكان المفروض يقدم الباقر على الصادق. يقول كزرارة ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد ابن معاوية وأمثالهم فيطلق عليها رواية الفضلاء أو المتفق عليها بين أصحاب، ما شفت أنا واحد المتفق عليها. ومثل ما إذا اتفق الكليني والصدوق على نقل رواية بسنة واحد أو بسنتين وأعلى منها، ما إذا اتفق المشايخ المحمدون الثلاثة على نقل الكليني والصدوق فإن الاتفاق مزية. نعم هذه قوة بعد هذه الرواية قد نقول بصحتها لأن قد رواها المحمدون الثلاثة في كتبهم، بس ما نسميها رواية ما عدا متفق عليها. وهذا هذا المصطلح المصحف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.